الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني ما ذكره المحقق الاصفهاني قدس الله نفسه، وحاصل هذا الوجه ان قضيه حسن العادل وقبح الظلم من القضايا الاوليه الفطرية ومن مدركات العقل العملي الأولية وجميع القضايا التحسين والتقوية ترجع إلى هاتين القضيتين بقاعدة أن كل ما بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، وإلا لزم التسلسل. فإذن هاتان القضيتان هي الأساس لحكم العقل العملي، قضية قبح الظلم وحسن العدل، وجميع القضايا ترجع إليهما. مثلا ضرب اليتيم للتأديب حسن لأنه عدل، وضرب اليتيم للإيذاء أو لامتحان العصا قبيح لأنه ظلم. فجميع القضايا ترجع إليه. وعلى هذا فإن قام حجة على وجوب شيء أو حرمة شيء آخر فلا شبهة في أن مخالفته خروج عن طريق العبودية وتفويت لحق الطاعة، وأنه ظلم لأنه من أظهر أفراد الظلم تفيت حق المولايا، تفيت حق المولى الذاتي، وتفيت شكر إنعامه وشكر الخالق من أزهر مصاديق الظلم. فإذا قامت الحجة على وجوب شيء أو على حرمة شيء فالوجوب واصل إلى المكلف بوصول تعبدي، وكذلك الحرمة. ومن الواضح أن مخالفته خروج عن طريق العبودية وتفويت حق الطاعة وتعد على المولى وهتك حرمة المولاي، وهو من أزهر مصاديق الظلم. وأما إذا لم تكن حجة على وجوب شيء أو على حرمة شيء آخر، ولم يكن هنا إلا مجرد احتمال، احتمال الوجوب واحتمال الحرمة بالشبهات الحكمية، بعد الفحص احتمال الوجوب واحتمال الحرمة، فقد ذكر قدس سره أنه لا أثر لهذا الاحتمال، ولا تكون مخالفته خروج عن طريق العبودية وتفويت لحق الطاعة وتعد على المولى، لأنه ليس مخالفة للمولى باعتبار أن الواقع غير منجز، ولم يقم حجة على الواقع مجرد احتمال التكليف، والشك فيه والاحتمال لا أثر له، ومخالفة الاحتمال ليس مخالفة للمولى حتى تكون خروجا عن العبودية وتفيتا لحق الطاعة وتعد على المولى. فإذا ترك الإطاعة والامتثال للحكم المحتمل وللحكم المشكوك ليس فيه استحقاق العقوبة، بل العقاب على مخالفته عقاب بلا بيان وبلا حجة. فإذا مخالفة الأحكام المحتملة، الأحكام التي يكون وصولها إلى المكلف محتملا ومشكوكا، فمخالفتها ليست مخالفة للمولى، بل هي من صغريات قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالعقاب على مخالفة الأحكام المحتملة وصولها إلى المكلف والأحكام المشكوكة عقاب بلا بيان وهو قبيح. هذا ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه من الفرق بين ما قامت الحجة على الوجوب أو التحريم وما لم تكن حجة عليه، وقد علق عليه بعض المحققين قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أن قضية قبح الظلم وقضية حسن العدل ليست من القضايا الأولية، ومن مدركات العقل العملي الأولية، بل هي من القضايا الثانوية ومن مدركات العقل العلمي عقل العملي الثانوية. فقد أفاد في وجه ذلك أن الظلم معناه سلب ذي حق عن حقه، هذا ظلم، فالظلم معناه سلب ذي حق عن حقه، والعادل معناه وضع حق في موضعه. والمانع عن وصول الحق إليه، فالمانع عن وصول حق إليه ظلم، أما إيصال الحق إلى صاحبه عدل. فإذا معنى الظلم سلب ذي حق عن حقه، وعلى هذا لا بد من إثبات حق للغير في المرتبة السابقة لكي يكون تفيته ظلما، لابد من إثبات حق للغير في المرتبة السابقة، وهو من مدركات العقل العملية، فلا بد من إثبات حق للغير في المرتبة السابقة حتى يكون تفيده ظلما. فإذا قضية قبح الظلم تتوقف على ثبوت هذه القضية، وهي إثبات حق للغير في المرتبة السابقة. تتوقف على هذه القضية وليست من القضايا الأولية. فإذا قضية قبح الظلم تتوقف على ثبوت قضية في المرتبة السابقة، وهي ثبوت حق للغير في المرتبة السابقة. فإذا أثبتنا أن للغير حق في المرتبة السابقة فيكون تفويته ظلما. فإذا قضية قبح الظلم، الظلم قبيح، تتوقف على ثبوت هذه القضية. وعلى هذا فمسب البحث ومحل النزاع إنما هو في أن حق الطاعة هل هو ثابت في حالات الشك في التكليف واحتماله، أن حق الطاعة ثابت في هذه الحالات، أي حالات شك المكلف في التكليف وعدم علمه بوصوله إليه، واحتمل وصوله وشاك فيه. لا بد من البحث أن الثابت في هذه الحالات هل هو قاعدة قبح القوم بلا، هل هو قاعدة حق الطاعة، أو أن القاعدة حق الطاعة لم تثبت في هذه الحالات. فإن ثبت قاعدة حق الطاعة في هذه الحالات فمخالفة التكاليف الموهومة والمحتملة والمشكوكة تفيت لحق الطاعة وهو ظلم وتعد على المولى وهو ظلم وخروج عن طريق العبودية وهو ظلم. فإن لم يثبت حق الطاعة في هذه الحالات، أي حالات الشك في التكليف، حالات احتمال التكليف والشك فيه، فلا ظلم في البين، لأن الظلم ينتفي بانتفاء موضوعه، فلا ظلم حينئذ. وعلى هذا فمسب محل النزاع، فمسب النزاع ومحل النزاع في أن حق الطاعة ثابت في هذه الحالات، أي حالات الشك في التكليف واحتماله، أو أنه غير ثابت. فإن ثبت فلا شبهة في أن تفويته في هذه الحالات ظلم، وهو قبيح. وإن لم يثبت فلا ظلم، ولا يصح أن يجعل مسب النزاع ومحل النزاع في أن ترك الطاعة في هذه الحالات ظلم أو ليس بظلم. حتى يصح يجعل مسب النزاع في ذلك، لأن ترك الطاعة ظلم إذا ثبت حق الطاعة فيها، وأما إذا لم يثبت حق الطاعة فيها فترك الطاعة فيها ليس بظلم، فلا يصح أن يكون ذلك مسب النزاع، لأنه أعم من محل النزاع. فترك الطاعة في هذه الاحتمالات التي يكون وصول التكليف فيها مشكوكا أو موهوما أو محتملا، فترك الطاعة ظلم أو ليس بظلم، فلا يصح أن يجعل ذلك مسب النزاع ومحل النزاع، فإن ترك الطاعة ظلم إذا ثبت حق الطاعة فيها، وإلا فلا ظلم في ترك الطاعة فيها. وعلى هذا فإن أراد قدس الله نفسه من الحجة ما يصحح العقاب، إن أراد ذلك فالقضية حينئذ تكون بشرط المحمولة، إذ معنى القضية حينئذ أنه إذا قام ما يصحح العقاب يصح العقاب عليه، وهذا قضية بشرط المحمول، فإن معناها أنه إذا قام ما يصحح العقاب يصح العقاب عليه، وهذا قضية بشرط المحمول وهو غير صحيح، ويكون المحمول لغوا إن هذا. وثانيا أن موضع النزاع ليس فيه أن المراد من الحجة ما يصحح العقاب، فإنه على هذا تكون القضية بشرط المحمولة وهو غير صحيح، وإن أراد من الحجة العلم التعبدي فهو أول الكلام، الحجة بمعنى العلم التعبدي فهو أول الكلام وبحاجة إلى الإثبات. هذا ملخص ما ذكره بعض المحققين من الإشكال على المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه، وما ذكره قدس الله نفسه يرجع إلى أمرين: الأمر الأول أن قضية قبح الظلم وحسن العدل ليست من القضايا الأولية، بل هي في طول القضية الأخرى التي تكون مدركة بالعقل العملي، وهي ثبوت حق للغير في المرتبة السابقة. فقضية قبح الظلم تتوقف على ثبوت حق للغير في المرتبة السابقة حتى يكون تفويته ظلما، الأمر الثاني أنه إذا أراد من الحجة ما يصحح العقاب، نتكلم في ذلك. أما الأمر الأول فهو أن قضية قبح الظلم وحسن العدل في طول قضية أخرى قضية عقلية عملية في طول قضية أخرى العقلية والعملية وهي ثبوت حق للغير. الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن ثبوت قضية أخرى موضوع لقضية أن الظلم قبيح، فإنه لا بد من إحراز موضوع هذه القضية حتى يحكم بقبحه، لا بد من إحراز أنه ظلم حتى يحكم بقبحه. فإذا إثبات حق للغير في المرتبة السابقة موضوع لهذه القضية وملاك هذه القضية، ولا بد من إحراز الموضوع والملاك حتى يحكم بالقبح. فإذن الظلم قبيح، لا محل لا بد من إحراز أن هذا العمل ظلم، فإحراز أن هذا العمل ظلم يتوقف على ثبوت حق للغير في المرتبة السابقة. فإذا أثبتنا الحق للغير في المرتبة السابقة وأحرزنا ذلك فقد تحقق موضوع الظلم، فعندئذ يحكم بأنه قبيح لأن تفيده ظلم وهو قبيح. فإذا ليس هنا قضيتان مستقلتان موضوعا ومحمولا، بل القضية الثانية موضوع القضية الأولى. ليس قضية مستقلة في عرضها، بل هي موضوع للقضية الأولى. ومن الواضح أن الحكم في أي قضية يتوقف على إحراز موضوعه. إحراز موضوعه في الخارج، فطالما لم يحرز موضوعه فلا يمكن ترتيب الحكم عليه. فالحكم فثبوت الحكم لأي قضية يتوقف على ثبوت الوجوع هذه القضية، وكذلك الحال في المقام أن قبح الظلم وحسن العدل يتوقف على ثبوت موضوعه في الخارج، وهو ثبوت حق للغير في المرتبة السابقة. فإذا أحرزنا ذلك فقد تحقق موضوع الظلم وموضوع هذه القضية، فعندئذ يحكم بقبح الظلم. وعلى هذا فقبح الظلم من القضايا الأولية، من القضايا الأولية الفطرية، وجميع القضايا ترجع إليها بقاعدة أن كل ما بالغير ينتهي لها بالذات. فأما إنكار الأشاعرة هذه القذيرة، أي التحسين والتقبيح العقليين، فهو مكابرة وجزاف، لأن للأشاعر كثير من الأخطاء أخطاء الذي هو خلاف الوجدان والضرورة، منها أنهم يقولون بقدم القرآن حتى جلده أنه قديم، وهذا خلاف الضرورة والوجدان، فكيف يمكن القول بذلك؟ ومنها أنهم يقولون بالجبر، وأن الأفعال الصادرة من العبيد صادرة بغير اختيارهم وبغير إرادتهم، وأنها بمثابة الآلة، فلا اختيار لهم ولا إرادة لهم. ولعل من جهة ذلك أنكر التحسين والتقبيح العقليين، فإن المتصف بالحسن هو الفعل الاختياري، الفعل الصادر من الإنسان بالاختيار وبالإرادة، فهو يتصف بالقبح والحسن. وأما الفعل الخارج بغير اختياره فلا يتصف بالحسن والقبح. وبما أن الأفعال الصادرة من الناس أفعال غير اختيارية وغير إرادية، فمن أجل ذلك لا تتصف بالحسن والقبح. ثم إن لابن سينا في المقام كلام نتكلم فيه.